صلى على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. قال ولكن الصحيح ان التقريب الثاني يجري في هذه الحاله ايضا. البعض قال انه جواب المصنف مو واضح بناء على انه مقصود سرعه او استرجاع في تبيين المطلب اللي قبله يفرس هذا الشيء المطلب بشكل عام. ما هو حكم ملاقي احد اطراف الشبه؟ اولا شنو الملاقي لاطراف احد اطراف الشبه؟ اذا كان عندنا هنا الان علمنا اجمالا بنجاسه احدهما اناء اول اناء ثاني علمنا بنجاسه اما الاول واما الثاني. ثم لاقى ثوب الطرف الاول الاناء الاول بالتالي يكون حكمه يفترض انه حكم الطرف الاول فيجب اجتناب الطرف الاول اذا يجب اجتناب الثوب ايضا. فياتي سؤال على قد تقدير ان الطرف الاول هو ايضا مشكوك فما هو حكم الملاقي الثوب؟ ذهب مشهور الفقهاء ذهب المشهور الى عدم وجوب اجتناب الملاقي عدم وجوب الحكم او عدم وجوب ترك الثوب بمعنى جواز ارتكاب الثوب لبسا بيعا المتاكم ما يقتل اكثر الى اخره. طبعا بعضهم ذهب الى خلاف ذلك تعبيره شنو المشهور يعني اخذ في اعتبار المشهور راي بوجوب اجتنابه. ذكرت لي هذا الحكم وهو عدم وجوب الاجتناب او لجواز ارتكاب الملاقي جواز ارتكاب الثوب ذكرت وجوب. المصنف يذكر لنا وجهين. الوجه الاول هو تطبيق لما تقدم من اجتماع علمين اجماليين متقدم ومتاخر. اذ في البين عندنا علم اجمالي اول اطرافه البناء الاول والبناء الثاني. ثم بحصول الملاقات سيحصل هناك علم اجمالي ثاني اطرافه الثوب والبناء الثاني. وبما ان بينهما طولي بين العلمين تقدم وتاخر وتقدم في المطلب السابق بيان ان العلم الاول منجز ولكن العلم الثاني لا يتنجز. لماذا؟ لان احد اطراف هذا العلم لا تجري فيه الاصول لسقوطها مع الطرف الاول فبالتالي تبقى الاصول في الثوب جاريه بلا معارض هذا على الملزم. واما لان احد الاطراف تنجز بالعلم السابق فلا يكون منجزا بالعلم الثاني فاذا يبقى هذا العلم الثاني ليس تاما ليس منجزا لاطرافه لان احد اطرافه منجز بعلم سابق فيبقى الطرف الثاني وهو الثوب الطرف الاخر مشبوك بشكل بدوي غير مقرون بعلم اجمالي فيكون مجرى لحصول ترخيصي. هذا التقريب الاول. التقريب الثاني أن العلاقة بين الملاقي والملاقى بين الإناء الأول وهو الملاقى وبين الثوب وهو الملاقي علاقة أصولية فإن الحكم الثابت للثوب يفترض أنه متفرع على الحكم الثابت للإناء الأول. إذا حكمنا بنجاسة الإناء الأول لابد أن شنو نحكم بنجاسة الثوب ملاقى. إذا حكمنا بطهارة الإناء الأول يعني خرجنا بتخريج المخ حكمنا بطهارته يفترض ان نحكم بطهاره الثوب فاذا حكم الثوب متفرع على حكم الاناء الاول للملاقي الملاقى. هذا يعني ان بين الثوب وبين الاناء الاول طوليه بين حكميهما طوليه ما ثبت للاناء الاول يثبت للثوب وما لم يثبت عليه. في العلم الإجمالي بين الإناء الأول والإناء الثاني قلنا بالتجيز لأن العلم مقتضي موقوف على عدم الترخيص من الشارع وفي المقام لو قلنا بالجريان الأصول والترخيص يحصل التعارض بين جريان الأصول في الإناء الأول وجريان الأصول في الإناء الثاني، وبالتالي تتساقط الأصول عن لا يكون لها مجرى. إذا تساقطت الأصول حينئذ تصل النوبة إلى الثوب ونجري، فيكون مشكوكا، يعني لم نتمكن من إثبات النجاسة في الإناء الأول ولم نتمكن من إثبات الطهارة في الإناء الأول، حينئذ نبقى نحن والثوب في حالة شك. إذا كان شك فهو مجرى للأصول، وحينئذ أصارت الطهارة تطبق في الثوب. إذا كان لها معارض فالمشكلة هي المشكلة كما في الإناء الأول والثاني. إذا لا معارض نحكم بطهارة الثوب. وفي المقام بعد تساقط الأصول بين الأول والثاني تصل النوبة إلى الثوب وتنزل الأصول الترخيصية فيه بلا معارض، فنحكم بجواز التكافؤ أو بطهارته ظاهرا. إن قلت لما لا يكون الثوب داخل في نفس المعارضة مع الإناء الأول، بأن يكون التعارض بين الثوب والإناء الأول من طرف والإناء الثاني من طرف آخر، بأن يقال أصول الترخيصية في الإناء الثاني ترجح بلا مرجح، في الإناء الأول والثوب ترجح بلا مرجح، فيهما معا تعارض، وبالتالي يكون حكم الثوب حكم الإناء الأول من التنجيز ووجوب الاجتناب. إن قلت التعارض فرع حجي، التعارض فرع أن يكون المعارض حجة، وبما أن الإناء الأول في طول الثوب كما بينا، فإن الأصول الترخيصية في الثوب ليست حجة إلا بعد سقوط الأصول الترخيصية في الإناء الأول، وإلا مع بقاء جريانها أو مع كونها في مرتبة التعارض وفي مرتبة عدم السقوط، هذا يعني أن الأصول الترخيصية في الثوب ليست حجة، لأن الأصول الترخيصية في الإناء الأول حاكمة على الأصول الترخيصية في الثوب. معنى حاكمة أنها إن جرت لغت موضوع، رفعت موضوع الأصول الترخيصية في الثوب، فلا بد من إتمام مرحلة جريانها وعدم جريانها حينئذ ينتقل إلى الأصول الترخيصية في الثوب. بمعنى لا تكون الأصول الترخيصية في الثوب حجة إلا بعد الفراغ من تمامية جريانها أو سقوطها في الإناء الأول ومعارضها. وهذا يعني إذا كانت الطولية أنها ليست حجة، إذا ليست حجة لا تدخل في المعارضة بنفس مستوى الأصول الترخيصية في الإناء الأول، وعليه لا تكون طرفا في المعارضة، وإنما تبقى في مرحلة ثانية في مرحلة لاحقة. فإذا تساقط الأصول فيهما الأول والثاني حين تكون حجة وتجزي بلا معارض فيثبت التخييس. واضح إن شاء الله. ثم يضيف المصنف ملاحظة أن التقريب الثاني أوسع دائرة من التقريب الأول، فهناك حالة لا تكون مشمولة للتقريب الأول، يعني لا تعطينا الترخيص في الثوب بلحاظ التقريب الأول مع أنها تعطينا الترخيص بلحاظ الثوب الثاني بلحاظ التقريب الثاني. أي صورة فيما لو حصل العلم بنجاسة الثوب مقارنا أو بملاقاة الثوب مقارنا لحصول العلم الإجمالي بين الإناء الأول والإناء الثاني، كما لو لم نعلم بنجاسة أحد الإناءين وعلمنا بملاقاة الثوب للإناء الأول، ثم بعد الملاقاة علمنا بأن أحد الإناءين قد تنجس بنجاسة سابقة، حينئذ يكون العلم بنجاسة الثوب الإناء الأول والثاني ونجاسة إما الثوب وإما الإناء الثاني في آن واحد، يعني بنحو التقارن. هذه الصورة بلحاظ التقريب الأول ليست تامة. شنو يعني متامة؟ يعني لا تعطينا نفس النتيجة. التقريب الأول كان يعطينا جواز ارتكاب الثوب، طهارة الثوب ظاهرا، لكن بشرط أن يكون بين العلمين شنو؟ طولية. وفي مثل هذه الصورة إذا كان بين العلمين تعاصر لا يثبت التخيص في الثوب. واضح إن شاء الله. لما تقدم سابقا من أنه إذا كان العلمان متقارنان فكل منهما منجز إذ هو بالدقة علم واحد بأطراف الثلاثة. أما بلحاظ التقريب الثاني فهذه الصورة أيضا مشمولة ولا فرق في ثبوت الترخيص للثوب سواء كان العلمان متقارنان أو بينهما تقدم وتأخر، لأن النقطة في التقريب الثاني هي الطولية بين أصول ترخيصية في الثوب مع أصول ترخيصية في الإناء الأول، وهذه الطولية محفوظة سواء كان العلم الإجمالي بين الإناء الأول والإناء الثاني والعلم الإجمالي بين الثوب والإناء الثاني بنحو الطولية أو بنحو المعاصرة. لا فرق في الحكم الطولية بين الأصول الترخيصية في الثوب والأصول الترخيصية في الإناء محفوظة. إذا الطولية محفوظة إذا ملاك التقريب الثاني موجود ونحكم بالترخيص. واضح إن شاء الله. ثم المصنف يلقى الإشكال على كلا التقريبين أن هناك صورة أخرى وحالة أخرى لا نحكم بالترخيص لانتفاء كلا نقطتي التقريب الأول والثاني. يفترض هذا المطلب عندكم قارين قارين باحثين كمينيكو تسلسل ماشي صحيح ما كنا قول ما كنا استفار ما قعد مضور تعليق ماشي. يقول المصنف هناك حالة أخرى صورة وهي ما لو علم المكلف بملاقاة ثوب لإناء أول ثم تلف الإناء الأول، وبعد تلف الإناء الأول علم المكلف أن أحد الإناءين قد نجس بنجاسة سائغة، فالترتيب راح يكون شنو؟ حالة عندنا نجاسة واقعية لكن غير معلومة، نجاسة واقعية سقطت في أحد الإناءين ولكن المكلف لم يعلم فيها، ملاقاة الثوب للإناء الأول علم المكلف بهذه الملاقاة، تلف الإناء الأول، ثم في مرتبة رابعة حصل للمكلف علم إجمالي بأن الإناء الثالث والإناء الثاني أحدهما تنجس بنجاسة واقعية ولكن الإناء الأول غير موجود، موجود الثوب فقط، فحينئذ هذه الحالة على التقريبين لا يثبت الترخيص للثوب. لماذا؟ على التقريب الأول ليس عندنا علماني إجماليا وإنما فقط علم إجمالي واحد بين الثوب والإناء الثاني، ولا معنى لافتراض وجود علم إجمالي بين طرف ثالث وطرف موجود، إذ لا ثبات من ذلك لا بنحو وجوده ولا بنحو جريان الأصول فيه، لا ثمرة منه، فيبقى فقط ثوب وإناء ثاني، وإذا أردنا جريان الأصول فيتعارض فيما بينهما تتلاقط ويدخل التجديد لكل منهما. وهكذا على التقريب الثاني طولية ما محفوظة بعد لأنه ما كان بنحو طولية مع الثوب قد تلف، وما كان معارضا للإناء الثاني قد تلف، فإذا أردنا إجراء الأصول لا يمكن إجراءها بين الإناء الأول التالف والثوب والإناء الثاني لا يمكن. لماذا؟ لأنه جريان الأصول يشترط فيها الثمرة وترتيب الأثر، وجريان الأصول الترخيصية في الإناء الأول لا ثمرة له لا أثر له، فلا تكون الأصول مطلقا حجة فيه، إذا لا حجة لا تدخل في المحرم. نعم بعد سقوط الأصول الترخيصية في الإناء الأول التالف عن الحجية لا يبقى أو لا تبقى الأصول الترخيصية في الثوب في طول غيرها، وإنما تصل مرتبة الحجية لها وتكون هي حجة، وتكون حينئذ في مقام جريانها معارضة بما في جريان الأصول في الإناء الثاني، فيكون مكلف عند علم إجمالي بنجاسة إما الثوب وإما الإناء الثاني، فتجري الأصول في كل منهما بنحو الاقتضاء، إذا تعارضت تساقطت بقي كل من الطرفين منجزين. إذن على التقريب الأول والتقريب الثاني شنو؟ الثوب يكون محكوما بالتنجيز وبالنجاسة الظاهرية ولا يجوز ارتكابه. يجيب المصنف عن ذلك يقول أولا بلحاظ التقريب الأول صحيح الإشكال ترى، لكن بلحاظ التقريب الثاني لا، لا يصح ما ذكر من تنجيز الثوب بلحاظ التقريب الثاني. لماذا؟ يقول لأن دب الإشكال كان في إلغاء طولية الثوب للإناء الأول بدعوى عدم الأثر لجريان الوصول بالإناء الأول. أما إذا تبين أن للأصول الترخيصية بالإناء الأول أثر فلا تبين لها أثر فهي حجة. إذا حجة تبقى طولية. كيف تكون هي حجة؟ قال أنه الإناء الأول إجراء الأصول الترخيصية فيه أثره الحكم بنجاسة وعدم نجاسة الثوب. إذا قلنا بجريان الأصول الترخيصية في الإناء الأول وأثبتنا الطهارة الظاهرية تثبت طهارة الثوب. إن قلنا بعدم جريانها وأثبتنا النجاسة في الثوب في الإناء الأول تثبت النجاسة في الثوب. إذن أكو أثر. إذا أكو أثر إذن تجري الأصول في الإناء الأول. إذا كان بإمكان أن نجري الأصول في الإناء الأول صارت معارضة بالإناء الثاني، أو بعبارة أخرى رجعت مرتبة الطولية بينها وبين الأصول الترخيصية في الثوب، فلا تكون الأصول الترخيصية في الثوب جارية ومعارضة بمن؟ بالإناء الثاني. فيبقى التقليد الثاني تام ولا أشكال فيه. هذا واضح إن شاء الله. ما يحتاج عبارة الله عن عيدة ما يحتاج. ثم يدخل المصحف ما شاء
التقليد الأول هذا من انتفى الطرف الأول.
طيب
بعد ما فعل الإجمال أول حتى نقول إجمال الثاني
صحيح. وما بقى على الإجمال واحد وبالتالي له طرفان ومنجز في الطرفين. ثم يدخل المصنف في مطلب جديد وهو الشبهة غير المحصورة. ما تقدم من الكلام كان بلحاظ الشبهة المحصورة. الآن دخول وشروع جديد في ما يسمى بالشبهة المحصورة. سؤال أول غير المحصورة. شبهة غير المحصورة. سؤال أول ما هو المقصود وما هو المراد من الشبهة غير المحصورة؟ ما هو ضابط الشبهة غير المحصورة؟ بما تمتاز عن المحصورات. المصنف يقول كثرة الأضرار في العلم الإجمالي هي مناط الحصر وعدم الحصر. إذا كانت الأضرار كثيرة فهي شبهة غير محصورة. إذا كانت الأضرار غير كثيرة سبعة الكثرة وعدم الكثرة عرفية حسب الإمكان إلى آخره.
هم
تحتاج إلى ضابطة. لكن في النتيجة الآن الضابطة الكلية في الأصول كلامنا هذا بعد يبقى في مقام آخر تحديد حد الكثرة. إذا كانت الأطراف كثيرة فشوفها غير محصورة. إذا كانت الأطراف غير كثيرة فشوفها محصورة. هذا من المصنف لماذا طرح هذا البحث؟ يقول لأنه في قبال بعض اللي ذكر ضابطة أخرى مثل السيد الخوي ميرزا وتبعه على السيد الخوي. أو عفوا السيد الخوي ذكر بأنه ضابط الشبهة غير المحصورة هو كثرة مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتداء بحيث تكون بعض الأطراف لكثرتها يقطع المكلف أنه لا يبتلى بتلك الأطراف. كما لو كان عندنا مثلا ألف إناء وأنا جت ألف أتوضأ إناء موجود في مثلا قريب مني، إناء في طرف المسجد، إناء في المسجد الآخر، إناء في المسجد اللي براس الشارع، وإناء في المسجد اللي في المدينة الثانية. عند علم إجمالي بنجاسة واحد من ألف إناء موجود في هاي المدينة أنا أقطع جزما أجزمه بأن ذاك الإناء اللي موجود ما أدري في مسجد آخر البلدة خارج محل ابتلائي. على قد تقدر إذا لدي أصل إلى أنت يخرج الوقت أنا لدي أتوضع مو حال ابتلائي. أو أنه أنا لدي أشرب عطشان وهذه أواني موجودة كلها أمان. لو شربت غاية ما أشرب اثنين ثلاثة طبعا لا أتمكن من شرب الإناء رقم عشرة فضلا عن مية ألف. هذا قاطع من حال ابتلائي واضح إن شاء الله. علمت إجمالا بحرمة هذه المرأة وهذه المرأة عليه، لكن هذه المرأة خارج محل ابتدائية لأن جنسيتها تمنع أن أنا شنو أعقد عقد زواج عليها. هي موجودة في بلد قانونهم يختلف منع أخوه مو ضمن تكليف أصلا بعيد مو فخارج محل ابتدائي يبقى الكلام بما هو محل الابتدائي. فإذا كان في بعض الأطراف خروج عن محل الابتلاء هذا شيء يسموه حينئذ شبهة غير محصورة على رأي سيد الخوي رحمه الله. أما إذا كان لا فقط كثرة بدون خروج بإمكان المكلف أن يبتدئ من ذاك الطرف أو يبتدئ من هذا الطرف ولا داخل تحت محل الابتلاء ولكنها لكثرتها هذا نفس الكثرة. بما هي كثرة تخرج الشبهة عن كونها محصورة وتدخل في غير المحصورة. لا أخشى
على كلام سيد الخوي يقول كثرة مع خروج عن محل الابتلاء.
نعم.
هذا خطي مع إناء.
لا أسأل إناء لا نقول.
خروج عن محل الابتلاء.
مو إناء نقول عشرة. بس الكثرة أم كثرة؟ أم كثرة ما خروج عن محل الابتلاء. صحيح؟ وأش أشكل عليه بهذا وما ميتز. يقول هو كان أنا عندي هذا ضابط في غير المحصورة.
شنو
فائدة الشيخ؟ تبين بالكثرة، أقول كثرة ما هي فائدة؟ أقول هو بالتالي، وإشكال عليه، الآن مقام مو صرف مو في مقام تحقيق هذه النقطة، وإشكال آخر هم أقول أنه هو بلجة. شيخ
العفو الكلام اللي فضل بجناب الشيخ، أنه سبب الخروج عن محل الابتلاء، تارة تكون الكثرة، هذا اللي يتبناه سيد الخوي، تارة أخرى مو الكثرة، كلام سيد الخوي. بعض الأطراف عن محل الابتلاء بسبب الكثرة بسبب الكثرة فيكون هذا شنو هذا تكون شبه محصورة. أما إذا كان لأنه عبد السلطان وهذا خارج عن محل
لا الابتلاء فإذا 10 أواني
مكثرة 10 أواني وأنا هذا ما خارج عن الأطراف
لا 10 أواني وأنا أريد أشرب فقط ما أقدر أشرب كل فأكيد الأخير خارج عن محل
إيه فيسمى هذا
شبه محصورة
شبه غير محصورة
إيه؟ ما أقول يلتزم
لا مجرد إناء
مو إناء لا مثل الشيخ لا مو إناء لا
كثرة
بعد أفرض لا 10 سأفرض لا صار عندنا تعرف المثال 10 هو أكيد كثرة يقبل سيد الخوي 10 وأنا صار عندي ابتلاء بحيث إنه ما أقدر أستوعب كله فبالتالي يصير هذا شنو ينطبق في ضابط أشكل عليه بهذا الإشكال وأشكل عليه بإشكال آخر وهو أنه إحنا عندنا عنوان خاص للخروج عن محل الابتلاء. إذا كان عندنا علم إجمالي وكانت بعض أطرافه خارج عن محل الابتلاء مو من جهة الكثرة لا هو أصل كونه أفرض عندنا طرفان لعلم إجمالي أحدهما كما مثل عند السلطان أو موجود ما أدري في بلاد بعيدة وأنا ما عندي إمكانية السفر والوصول لذلك المكان لا بالطيران لا بغيره علم إجمالي لو هذا الإناء نجس هذا الواحد بعينه لو الإناء اللي موجود في الصين
غير مقدور يعني هذا
تعرف خارج عن محل ابتلاء ما نعبر غير مقدور يمكن إذا أجي على السرعة وعلى الفورية والعجالة وأكمل فيزا مالتي والطيران وأروح للصين وأصل خلال ساعتين ثلاثة أصل للصين وراح هذا مو طريقة عقلية ولا متعارف فيعبر عنه أنه خارج محل ابتلاء أكو ملاك آخر خارج عن القدر بالتالي هذا صار خارج عن هناك عنوان مستقل لمعالجة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء هذا مو نفس الإشكال الإشكال أنه شنو؟ أن نجد الفقهاء والأصوليين عنوانوا بابا مستقل لشبه غير المحصورة وعنوانوا عنوان آخر لخروج عن محل الابتلاء فلو كانت الشبهة غير المحصورة هي مصداق من مصادر الخروج عن محل الابتلاء لما هذا التحذير؟ إفرازها افراز بحث بعنوان الشبهه غير المحصوره هذا يعني انه لها ملاك غير ملاك الخروج عن محل الابتلاء واضح ان شاء الله على كل هذا مو كلام بالتالي اشكل على السيد الخوي على هذه الضابطه المهم اللي يقول بانه
السيد الخوي ما يلتزم بهذا الكلام هو خلى العله انه الخروج عن محل الابتلاء حتى يقول انه بهذا يشكل من عنده هذا الاشكال كثره زائد الخروج فبالتالي كأنما تجعلون
العلة الأساسية
هي الخروج عن محل
الابتلاء فالخروج عن محل الابتلاء إلى مدخلية لو ما إلى مدخلية جزء بالضابط ولا
جزء
جزء بالضابط في تلك المسألة اللي يعبرون عنها بأنه الخروج عن محل الابتلاء يجيبون من مصادرها الخروج عن محل الابتلاء بسبب الكثرة لو ما يجيبوا
بس هذا علة
تختلف شيخنا لا هو مسألة فارصة
لا هو فارصة هذا واضح شيخنا
واضح جدا ما عندنا مشكله اللي هو زي التطبيق. احنا في مساله الخروج عن محل الابتداء اذا يكون من مصادر من موارد الخروج عن موارد الابتداء بسبب الكثره ذكروا فليش نسال السيد فوي هاي المساله اللي هو طبعت لك 15 انار والاناء رقم 15 خارج عن محل الابتداء هذا الذبرة في الشبهة غير محصورة لو في خروج عن محل الابتداء وين؟ لو عندك البحثين واحد
مقترب الشبهة غير
مو في مقام أقول لك حن مو في مقام الآن تحقيق الضابطة شنو؟ وصل فقط طيناها بس نتعلمها مو تحقيق ولا في مقام محاسبة فقيه معين على ضابطة أخرى ولا في مقام المقارنة ولا في مقام أنه كلام المصنف الآن يشكل أو لا يشكل لا أريد نقول المصنف ذكر بأن الشبهة غير المحصورة بمعنى أن تكسر الأطراف. قلنا مولانا عديش بتكسر الضابطة شو سابقا ما ذكرت الضوابط. يقول لأن أنا أكون مخالف. أريد بالإشارة أشير إلى الخلاف وهو أنه بعض ذكر ضابطة أخرى. وإلا كلام طويل عريض إلى آخره في مسألة. أصلا أكو سؤال قبل هذا كله أسبق من هذا كله. أن الشبهة غير المحصورة هل فيها نكتة تختلف عن بقية الأبواب؟ بالتالي هاي الكثرة حتى لو سلمنا بأنه مو خروج عن محل الابتداء. اليوم صار درسنا كله جوابية هذا الذي أدى إلى فتح باب بعنوان شبهة غير المحصورة. هناك سبب غير الأسباب المذكورة في بقية الأبواب أو لا؟ وبالنتيجة هو إما أن يكون حرج فأكو باب الحرج وإما أن يكون ضرر فأكو باب الضرر أو خروج عن محل الابتلاء أكو باب عن محل الابتلاء. شنو هو هذا؟ أكو شيء آخر غيره؟ لو ما إذا أكو شنو؟ ومو تصور هذا بشيء سهل يعني. إشكال أشكاله البعض بحيث على كل المباني ماكو جواب. إذا راح يدخلون الكل هذا الآن من حتى كلام مصنف من أوصلها للكثرة بعدها راح يجينا على إنه اطمئنان صرت ترجح بلا مرجع. النتيجة على جميع المباني لم نجد رابطة بحيث تكون مستقلة عن باب الحرج، باب الضرر، باب الخروج عن محل الابتلاء، باب كذا. فليش فاتحين باب مستقل اسمه شبهة غير محصورة؟ هذا قد يكون دفاع مثلا عن سيد الفور يقول ايه تالي ما عندك بعضهم يخرج يدخلها بالحرج، بعضهم بالضرب، بعضهم بالشبهة بالمحل الابتلاء، خروج عن محل الابتلاء.
كيف هي
القضية الوزنانية
يعني اذا كثرت
كثر عدد هائل
يعني بعد
انت
100% يصير عندك وجدان فصار عدم قدرة يعني.
فما تسكت على عدم قدرة. صار انه يعني شوفها غير محصورة إذا بلغت الأطراف بحيث تكون غير قادر على ارتكابها شيء.
ليش غير قادر؟ لا أنا لا يحصل لأن أنا ما ارتكبت الحرام. يعني مثلا مليون قدر. مليار قدر.
لا لا أنا في ضابط المسألة. أريدك تجيب لي مثال قبل ما ندخل اللي هو جوز أو مي. مثال شوفها غير محصورة.
خلينا
نقول مليار قدر. هاي مليار قدر معناته خط إنه أنا مو قادر على ارتكابها.
ليش أنا ما عندي ارتكاب؟
ليش ليش قلت مليار؟
يا على مو شين السرعة زائد طمأنان
ما ارتكبت الحرام. لا تروح عند الحرام. أنا مبتلى صار عند طمأنان بالجواز وما شابه. لا هي غير محصورة. كونها غير محصورة شنو ضابط؟ بأن كثرتها تصيرنا غير مقدور تخرج عن محل ابتداء تركوا هاي وقعنا في الحرج شنو؟ هذا بتالي كلام سيأتي في محله. طيب سابعاً الشبهة غير المحصورة إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة سميت الشبهة غير المحصورة والمشهور بين الأصوليين سقوط الرفع. شنو الحكم هسه؟ قلنا المشهور قالوا بعدم وجوب الموافقة قطعي. العلم الإجمالي لا يكون علبة ولا مقتضيا ولا منجزا لوجوب الموافقة القطعية، يعني يجوز ارتكاب البعض يجوز ابتداء بعض الأطراف قطعا عند الكل، بل بعض أكثر من هذا الحد. فضلا عن عدم وجوب الموافقة القطعية، قال بعدم حرمة المخالفة القطعية، يعني يجوز ارتكاب الجميع، يجوز ارتكاب الكل. الكلام الآن في الشق الأول، هذا الحكم المشهور وهو عدم وجوب الموافقة القطعية. ما هو الوجه؟ هل له دليل عليه وجه أو لا؟ نصرف. نعم، ذكرت وجوه، احنا نذكر بعض الوجوه ونناقشها ونصل إلى النتيجة. الكلام في هذا البحث طويل يأتي تبعا. لذلك قال والمشهور بين الأصوليين سقوطه عن المنجزية، سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية. وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية، نعم يجوز ارتكاب الجميع، ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي على المنجزية، دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من أمور أخرى كخروج بعض الأطراف عن محل الابتداء. هذا يقول لا مو تمام، احنا نريد الكثرة فقط من جهة الكم، أما ما يترتب على الكم من شيء من أمور أخرى كالحرج كالضرر كعدم القدرة كالخروج عن محل الابتلاء، يقول لا هذا كله غض النظر عنه، هذا كل من هذه العناوين له بابه المستقل في مقامنا الكثرة بما هي كثرة. وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين. طبعا ذكر التقريبات حتى المصنف. التقريب الأول هو حاصله الآتي، أشار له جناب الشيخ، أن كثرة الأطراف مع وجود إناء النجس أو إناء محرم، هذا يعني أن نسبة كون الإناء الأول هو النجس واحد إلى عدد الأطراف. وش قد الأطراف؟ فرضا عندنا 100، فهذا الإناء الأول كونه هو النجس يعني شو يصير نسبته؟ 1%. الثاني 1%. كل واحد من الأواني كونه هو النجس 1%. كما كنا نقول في الإناءين حينما نعلم إجمالاً النجاسة في أحدهما، هذا 50% نجس، هذا 50% نجس. نصف النسبة لهذا، نصف النسبة لهذا. إذا كثرت الأطراف، طبعاً النسبة بعد توزع، فيصير كل واحد من الأطراف نسبة نجاسته هي شنو؟ نسبة تساوي عدد النجس إلى عدد الأطراف الموجودة. أفرض عندك 5 نجس إلى عندك 1000 إناء، فيصير 5 إلى 1000. عندك 2 نجس و100 إناء، 2 إلى 100. أبسط المسائل من باب التوضيح حتى صرنا واضح، نقول 1%، البعض يجي يقول هذا هو النجاسة دائما واحد، شوف كل أمثلتكم 1%. لا دائما تجي، لكن من باب التوضيح وأسهل الأمثلة هو هذا، والباقي يجري على نسقها. أفرض عندنا 100 قصاب بالنجم، عد علم إجمالي بينهم 4 منهم شنو؟ ما يربح، يبيع 100، 4 من 100، فيصير كل واحد أجي 4% إنه هذا لحمة 100 مو ولا. وهكذا في بقية الأمثلة، أنطي عدد، فالمهم الضابط هي شنو؟ عدد المعلوم بالحرمة أو بالنجاسة إلى عدد الأطراف. هذا هو اللي يمثل النسبة في كل واحد. من باب التسهيل، إذا عدنا 100 هنا وعدنا بنجاسة 1، فكل واحد من الأواني نسبة نجاسته 1%، ونسبة طهارته 99%. ممكن هذا إذا 1 على 100، 1% أنه نجس، يعني إيش قد نسبة طهارته؟
99%.
هذا الإناء الأول كونه هو النجس يساوي شنو؟ 1 على 100. احنا عندنا نسبة الكلية هي شنو؟ 100 على 100. طب هذا الواحد اللي فوق
نجس،
أخذت بس 1، 99 بقية وين؟ يعني بعبارة أخرى هذا الإناء عندي بطرفين، إما نجس أو طاهر، ما مثل ما أقول زيد ناجحون من نجي نرجح نجاحه ونقول هو مضمون. يعني شنو مضمون؟ يعني مطابقة الجملة الخبرية المطابقية، مدلها المطابقين نسبتها شنو؟ 70-75-80%. مو والبقية وين راح صارت؟ على خلافه اللي هو شنو خلافه؟ وليس بناجح. فزيد ناجح بنسبة 70%، زيد غير ناجح بنسبة 30%. واضح؟ فمن أجل هذا الإناء أقول هذا الإناء نجس بنسبة 1%. يعني أنا عندي النسبة 100%، واحد انطيه للنجاسة 99 من انطيه للطهر. فأقول هذا الإناء الأول فيه 1/100 نجس، 99/100 طهر. واضح؟ وهكذا الإناء الثاني، وهكذا الثالث، وهكذا عشر كله. صاحب التقريب الأول يقول كثرة الأطواق راح تزيد لنا نسبة الطهارة في كل إناء. لو كان عندي إناءين فمعناته نسبة طهارته 50%، نسبة نجاسته 50%. إذا عندي أربع أواني فكل واحد منهم نسبة نجاسته 25%، نسبة طهارته 75%. إذا عندي 10 أواني نسبة طهارته 1، نسبة نجاسته 9. مو؟ إذا صار عندي 100 راح يصير عندي هذا الإناء نسبة طهارته 99%. وهاي 99 سبب لي حكم الإناء، بحيث أن النجاسة مو فيها. أو بعبارة أخرى تصل نسبة النجاسة في كل إناء إلى الضعف بمكان لا يعتد به العقلاء. نسبة ضعيفة واهنة قليلة لا يعتد بها العقل. حينئذ هذا العقل يحكم بأن هذا الذي نسبته النجاسة ضعيفة فيه اطمئنان عدم النجاسة. إذا اطمئنان عدم النجاسة فحينئذ يجوز ابتكار. وهكذا الثاني، وهكذا الرابع، وهكذا العاشر إلى ما شاء الله. فبالتالي شنو كلامنا في عدم وجوب الوقف؟ على الأقل تقدر الآن الأول جوزنا، من يا باب جوزنا اطمئنان بعدم النجاسة. طيب
شيخ هذا العقل
يجب من الإناء الخمسين؟ إيش الكلام صراحة يقولوا بالإناء الخمسين راح يصير عنده شنو؟
تساوي نسبة.
لا
لا،
هم
واحد على
50 تساوي نسبة احتمال.
لو هذا سقط الأول وارتكب تصاعد 99 بعد
100
راح يصير
50. لا، في كل إناء حتى إذا وصلت الإناء رقم 100 وترتكبه هم يصير عندك أن ذاك الإناء نسبة نجاسته 1% ونسبة طهارته
99.
لكن هذا اللي يقوله تأملوا بي باسل، باسل شاء الله وضح بعد الثام. راح يصيرك عندك علم آخر هو ارتكاب النجس في ضمن الأوان الماضية. نسبة ارتكاب النجس في الأوان الماضية تزداد مع ارتكاب الأطراف، وإلا كل طرف يعني يبقى 1% نجس 99 طرف.
تبقى أطراف في العلم
بلا شك. هذا اللي قلت تتأمل
به.
نعم،
هذا قلت الوحيد اللي حل المشكلة، ولا ظل احتمال 1% 1% 1%.
حسب واحد يجي لا تصور هذا الله يبقى بهذا. التقريب الأول أن هذا الاقتحام مستند إلى المؤمن، وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم. صار عندي اطمئنان بأن هذا مو هو النجس، إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرف. أربع أطراف غير ذا 90، غير ذا 100، غير ذا 1000، قل نسبة كونه هو نجس تقل حتى تصل إلى درجة يوجد على خلافها اطمئنان فعلي. إذا اطمئنان فعلي بعدم نجاسته طبعا شنو نقل؟ إذا ابتلف بلا توقف. وقد استشكل في الكلام ان شاء الله. صلى الله على محمد وعلى اله
وصحبه.